هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الباحثين عن الحق الدالين إلى صراط الله المستقيم. أيها الأحباب الكرام، الله عز وجل حينما ينزل كتابا فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يتناقض. لما يقع التناقض في الكتاب؟ عندما يؤلف واحد من الناس كتابا فإنه من الاحتمال الكبير أن يقع في الكثير من التناقضات. ما السبب؟ لأن الإنسان يجهل، فبسبب جهله ينسى أنه قد كتب معلومة فيعطي معلومة بخلافها. وهذا يحصل من كثير من المؤلفين. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالبشر هذه طبيعتهم، يقول واحدهم الخبر ثم ينقضه في موضع آخر. لكن حينما ينزل الله وحيا فلا يمكن أن وحي الله في ألف يتناقض مع وحي الله في باء. عندما ينزل على متى عبارة لا يمكن أن ينزل عكسها على لوقا، هذا إذا كنا نتحدث عن وحي الحقيقة. أما إذا كنا نتحدث عن بشر كل يكتب بحسب معطياته وبحسب قدراته وبحسب معارفه، فهنا البشر يخطئون كما يشاءون، لكن لا يحق لأحد أن يأتي بعدهم فيقول هذا الذي قالوا هو جزء من وحي. العهد الجديد يتحدث أحياناً عن مسائل في سيرة المسيح، يتحدث عنها مرقس فيعيدها متى، أو يتحدث عنها متى فيعيدها لوقا. عندما تقارن بين النصين متى ومرقس، مرقس ولوقا، لوقا ويوحنا، ستكتشف أن هناك تشابهات وأن هناك بعض التحريف، أن هناك بعض التناقض بين ألف وباء. وقوع هذا التناقض في كتاب يعني أن هذا الكتاب ليس من عند الله. دعونا ندخل إلى الشواهد. قبل الشواهد، من علماء القرن الرابع الميلادي أو الخامس الميلادي يوحنا فم الذهب. يوحنا فم الذهب له طريقة، يعني أحيانا أجدها عند غيره من المسيحيين، طريقة يعني بالاستدلال المقلوب، يستدلون بعكس القضية. يقول إذا أردت أن تعرف فهو أعظم دليل، أعظم دليل على صحة الأناجيل ما فيها من الفروقات والاختلافات. سبحان الله، ما فيها من الفروقات والاختلافات هو أعظم الأدلة على صحتها. يعني الآن إذا اثنين أو شخص كتب معلومتين متناقضتين، هذا يدل على صحة وعلى أصالة؟ هو يريد أن يقول بأن هؤلاء المؤلفين لم يجتمعوا مع بعض. طيب صحيح، هم لم يجتمعوا مع بعض ولم ينسقوا بينهم في الكتابة، صحيح. لكن المفروض إذا هم يكتبون بوحي من الله عز وجل ألا يكون بينهم اختلاف؟ الوحي هو الذي سينسق بينهم، الروح القدس هو الذي سيجعل نصوصهم متوازية. لكن النصوص متفرقة مختلفة، فهو يريد أن يجعلها برهان ودليل على صحة الكتاب المقدس، بل هي دليل على بطلانه. هنا لدينا حبيب سعيد، رجل واقعي وهو كاتب مسيحي مرموق حقيقة، يقول يجب علينا أن نسلم، لازم نعترف بالحقيقة أن هناك فوارق وهناك تناقضات، هناك تناقضات وهناك اختلاف، لكن مش في كل الروايات، في جزء قليل من الروايات ماشي. يعني نسبة التناقض في الكتاب كم بدك؟ 1%، 2%، 5%، الرقم اللي انت بدك يا حبيب سعيد احنا موافقين عليه. هو يقر لازم احنا نقر بوجود هذه التناقضات وهذه الاختلافات. طيب كيف وقع هذا يا حبيب سعيد؟ يفاجئنا بالقول، لم يدعي احد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الأناجيل. حلو، احنا الان ما من حاكمك على الالفاظ بحرفيتها، من حكمك للمعاني كيف اختلفت المعاني؟ لما هنا يختلف عن هنا في المعنى وليس بالحرف؟ فقد كان الكتاب خاضعين للعوامل العقلية والنفسية التي يخضع لها الكتاب عادة. إذا ما كانوا خاضعين للروح القدس الذي يحركه، إنهم مثلهم أي مؤلف، أي مؤلف يكتب، يتناقض، يخطئ، يشطب، يحدث، وهم أيضا مثله. ثم يتحدث حبيب سعيد فيقول: يوجد لدينا بعض الفوارق التالية. بمعنى أن الإنجيليين عندما يتحدثون عن المسيح الإله لا يختلفون، حين يتحدثون عن الصلب لا يختلفون، عن الفداء لا يختلفون، الأشياء المهمة لا يمكن أن يتناقضوا فيها، لأن الوحي أو الروح القدس لا يسمح لهم بالتناقض والخطأ في الأشياء المهمة. أما الأشياء البسيطة والتافهة فهذه يسمح لهم أن يخطئوا فيها. طيب السؤال هي، لو نقرأ الأناجيل والتوراة كلياتها، كم نسبة الأشياء المهمة فيها؟ 5%؟ 10%؟ 90% من التوراة وأكثر من 90% كله أحداث تاريخية لا قيمة لها. هل نستطيع أن نقول بأن الله سمح لهم أن يخطئوا في هذه 90% لأنها غير مهمة؟ يعني مثلا لو ضاع سفر صموئيل الأول كله، صموئيل الثاني كله، الملوك الأول كله، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. فمثل هذه القضايا التافهة والتاريخية يعني ما هي مهمة، كان الرب يسمح لهم أن يخطئوا فيها. كذلك في الأناجيل كان يسمح لهم أن يخطئوا وهم يتحدثون عن سيرة المسيح. طيب كم النصوص التي تكون ذات معنى لاهوتي؟ لو أنت أخذت أقوال المسيح عليه الصلاة والسلام كلها الموجودة في الأناجيل، لن تستطيع أن تستخلص منها أكثر من صفحتين أو ثلاثة ذات عبرة لاهوتية، والباقي كله كلام وسير وراح وإجا وساوى وفعل وكذا. هذه كلها مسموح لهم أن يخطئوا فيها، الروح القدس كان يترك لهم المجال أن يخطئوا فيها، لكن القضايا اللاهوتية لا يسمح لهم. طيب ممكن واحد يقول ليش؟ الرب الذي لم يستطع أن يعصمهم في القضايا التافهة من باب أولى، لن يستطيع أن يعصمهم في القضايا الفلسفية، القضايا المهمة. الروح القدس الذي لم يستطع أن يسددهم في قضايا أحيانا يدركها طالب في المرحلة المتوسطة أو الابتدائية، إذن هو من باب أولى أعجز عن أن يسددهم في القضايا اللاهوتية التي تحتاج إلى عمق. هذا إذا صح ولا يصح أن الروح القدس كان يوحي إليهم هذا الكلام. دعونا أيها الأحباب الكرام ندخل إلى بعض هذه النماذج من التناقضات. متى ومرقس يتحدثان عن أم ابني زبدي أو عن ابني زبدي، عندما جاءوا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يجلس الابنان واحد عن يمينه وواحد عن يسار المسيح في ملكوت المسيح. السؤال الذي أبحث عن إجابته: من الذي طلب الملكوت للرجلين، الأم ولا الابنين نفسهم هم اللي طلبوا؟ نبدأ في متى، حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت. من اللي سجد ومن اللي طلب؟ الأم هي التي طلبت. قال لها: ماذا تريدين؟ مو ماذا تريداني، ماذا تريدين؟ قال: أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. أما مرقس يقول: لا، ما فيش الأم أبدا، تقدم إليه يعقوب ويوحنا قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. قال لهما: ماذا تريدان؟ لاحظوا، ماذا تريدين تحولت إلى ماذا تريدان أن أفعل لكما إلى آخر النص. من الذي تقدم فطلب، الأم أم ابنها؟ واحد يقول: يعني إيش الفرق، المهم أنهم طلبوا. صح، هو لا يهمك أنت، لكن يهمني أنا أن أعرف مدى موثوقية هذا الذي يقدم لنا هذه المعلومة. هل هو رجل موثوق؟ هل هو يوحى إليه مسدد؟ أم هو رجل موكول إلى معارفه الشخصية وقدراته العقلية فيقول ما يشاء ويخطئ حين يخطئ ويصيب حين يصيب؟ في موضع آخر، المسيح له وصايا لتلاميذه، من بينها وصية بخصوص العصا. ما أبحث عنه: هل أوصى المسيح تلاميذه بحمل العصا أم بعدم حمل العصا؟ نبدأ بمرقس. أوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. إذن العصا مسموح فيها ولا مو مسموح؟ مسموح. أوصاهم ألا يحملوا، لا تحملوا أي شيء إلا العصا. بينما لوقا يقول قال لهم لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا، ويكمل السياق. طبعا السياق واحد هنا وهنا. السؤال، هل أمرهم بحمل العصا ولا أمرهم بعدم حمل العصا؟ إذا كنت من جماعة مرق الستة فأنت تقول سمح لهم بالعصا، وإذا كنت من جماعة لوقا تسعة فأنت تقول لهم لا تحملوا لا عصا ولا غير العصا. إنه النموذج من تناقضات العهد الجديد. في نفس القصة، لكن هذه المرة سنقارن بين متى ومرقس. طبعا لو لاحظنا مرقس ولوقا كان يتحدثان عن حمل العصا. متى أدرك أن هناك مشكلة فغير من حمل إلى الاقتناء، غير الفعل المستخدم فجعله اقتناء. فنحن الآن سنتعامل مع متى ومع مرقس. ماذا بخصوص الأحذية؟ هل سمح لهم بأخذ الأحذية؟ متى يقول قال لهم لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية، يعني لا تقتنوا حتى الأحذية لا تقتنوها. لكن مرقس يقول قال لهم لا تقتنوا هذه أو لا تحملوا هذه ولا تحملوا هذه ولا هذه، لكن سمح لهم أن يكون معهم نعال يلبسونه. السؤال، ماذا بخصوص النعال والأحذية؟ من الصحيح، ما قاله متى أم ما قاله مرقس؟ كيف يتناقض الإنجيليان وهما ينقلان كلام الله الموحى إلى هؤلاء المؤلفين المجهولين؟ تناقض آخر، هل صوت الآب الله الآب هل صوته يسمع؟ هل الناس سمعوا صوت الله أم لم يسمع؟ مرقس يقول عندما عمد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وكان سمعوا صوتا من السماء، وكان صوت من السماوات، ماذا يقول الصوت؟ أنت ابن الحبيب الذي به سرر. هذا صوت من؟ صوت الآب. الآب يتحدث عن المسيح ابنه فيقول أنت ابن الحبيب الذي به سرر. إذن الناس سمعوا صوت الآب وهو يتحدث إليهم من السماء فيقول هذا هو ابني الحبيب. يوحنا يعطينا معلومة أخرى مختلفة تماما، يقول الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط. لم تسمعوا صوته قط. كيف يقال لم تسمعوا صوته قط وقد سمعوا صوته في يوم تعميد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ من التناقضات موضوع شجرة التين. المسيح كان جائع، وجد أمامه شجرة التين، هو لا يدري أن شجرة التين غير مثمرة، يظنها في وقت الإثمار. ذهب إلى شجرة التين فوجدها بلا تين، فماذا فعل؟ فعل شيئا غريبا، لعن شجرة التين. فماذا حصل؟ نبدأ بمتى 21. قال لها لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. خلاص ما عاد تثمري أبدا أبدا. فيبست التينة في الحال، في نفس اللحظة عندما قال التينة صارت يابسة. لما رأى التلاميذ ذلك متى؟ في نفس اللحظة تعجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال؟ إذن في نفس اللحظة دعا عليها، في نفس اللحظة التينة يبست، في نفس اللحظة التلاميذ تعجبوا. هذا ما يقوله متى. لننتقل إلى نفس القصة في مرقس. مرقس يقول لما جاء إلى التينة لم يجد فيها إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين، وكأن المسيح كان لا يدري بأن هذا ليس وقت إنتاج التين. كيف الإله يعجز ويجهل هذه المعلومة؟ لا أعرف، صغار الفلاحين يعرفونها. فأجاب يسوع وقال لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. وبعدين وجاء إلى أورشليم، راح إلى أورشليم ونام في أورشليم. وفي الصباح التالي إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له يا سيد انظر التينة التي لعنتها قد يبست. إذا متى اكتشفوا هذا؟ في صباح اليوم التالي، بعد أن ذهبوا إلى أورشليم وناموا في أورشليم، في صباح اليوم التالي وجدوها قد يبست، معناتها ما يبست في الحال. ولما اكتشفوا قالوا يا تذكر بطرس، تذكر لأن القضية مر عليها يوم، قال يا سيدي انظر التينة التي لعنتها، يعني بالأمس قد يبست. السؤال، هل يبست في الحال أم يبست في اليوم التالي؟ متى اكتشفوا يباسها، في نفس الوقت أم في اليوم التالي؟ من التناقضات التي نراها في الأناجيل ما بين متى ولوقا بخصوص الغلام المريض الذي كان يخدم قائد مئة. قائد مئة كانت الجيوش الرومانية فيها قائد 10 وقائد 100 وقائد 1000، فقائد 100 يعني في الضابط الآن عندنا مثل عقيد أو كذا عنده 100 مقاتل. لما دخل المسيح إلى كفر ناحوم جاء إليه قائد 100، هذا الضابط، يطلب منه ويقول يا سيدي غلامي مطروح، عندي غلام في البيت مفلوج مصاب كذا، أريدك أن تأتي وتشفيه، يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ما في داعي أن تأتي، فقط قل كلمة أنت في محلك سيشفى غلامي. هذا الكلام، هذا الحوار جرى بحسب إنجيل متى. نفس القصة ذكرها لوقا، لكن ماذا يقول لوقا؟ يقول لا 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 لا، القضية ليست هكذا. في قائد 100 كان عنده مريض، سمع عن يسوع فأرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. إذن ما كان، ما جاء هو بنفسه ولا كلمه، لا لا، القضية أنه أرسل إليه. السؤال، من الذي طلب من المسيح شفاء الغلام؟ قائد 100 أم رؤساء اليهود؟ من الذي تولى إبلاغ المسيح؟ أبلغه بنفسه أم أبلغه عن طريق رؤساء اليهود؟ هناك ثلاث تجارب جرب الشيطان فيها المسيح ثلاث مرات. التجربة الأولى لا علاقة لنا بها، نتحدث عن التجربة الثانية والثالثة. أي التجربتين حصل أولا؟ زمنيا مين حصل أول؟ نبدأ بمتى. متى يقول أول تجربة تجربة جناح الهيكل، أول تجربة تجربة جناح الهيكل، والتجربة الثانية تجربة الجبل العالي جدا. أولا أخذه الشيطان إلى المدينة المقدسة إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إذا أنت ابن الله اطرح نفسك إلى أسفل. بعدين ما مشي الحال معه، فأخذه إلى جبل عالي وأراه كل ممالك الدنيا وقال له سأعطيك كل هذه الممالك إن خررت لي. إذن تجربة الهيكل أولا ثم تجربة الجبل العالي، هذا ما يقوله متى. لاحظ يقول ثم أخذه. لو ذهبنا إلى لوقا سنرى العكس. أول شيء تجربة الجبل العالي بنفس المعطيات نفسها نقلها إلى هنا، ثم جاء به إلى أورشليم، ثم جاء به إلى أورشليم. إذن هذه أولا وهذه ثانيا. السؤال، هذا يخالف هذا، تجربتين هنا ترتيبهما مختلف عن هنا، وهنا يوجد لدينا ثم وهنا يوجد لدينا ثم، أي التجربتين حصلت أولا؟ هنا عندنا حبيب سعيد يقول تميل جمهرة المفسرين في القرن الماضي إلى الترتيب المذكور في متى. هذا المفسرين القدامى هذا رأيهم. ماذا عن المعاصرين؟ يقول بينما يتفق المفسرون العصريون على التفضيل المنسوب إلى لوقا. السؤال أيها المستمع الكريم، أنت تفضل مين؟ أنت مزاجك مع مين؟ هواك مع مين؟ مع متى ولا مع لوقا؟ طيب إذا هواك مع متى، ما رأيك فيما قاله لوقا؟ أليس هو تناقض لما قاله متى؟ كيف يقال أن هذا وهذا من كلام الله تبارك وتعالى؟ حصلت حادثة فوق أحد جبال القدس اسمها حادثة التجلي. هذه الحادثة أم قبلها هناك موعظة ذكرها لوقا وذكرها متى، نفس الموعظة ما اختلفت هنا عن هنا. بعد هذا حصل التجلي، بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، بينما متى بعد 6 أيام. هنا يتحدث عن حادثة التجلي وهنا عن حادثة التجلي، 6 أيام ولا 8 أيام، أيهما هو الصحيح؟ الأب متى المسكين حاول أن يحل اللغز، فقال متى لم يحسب السبت الذي في الوسط، يوم السبت ما حسبه، حسب الجمعة وحسب الأحد. ليش يا أخوي ما حسبه؟
ومين أخبرك إنه ما حسبه؟ يقولك أما القديس لوقا فحسبه وحسب اليوم الذي تكلم فيه. وهكذا حلت المشكلة من عنده، هو جالس بيشرب شاي قال والله القديس متى ما حسب يوم السبت. طيب ليش ما حسبه؟ أقول لواحد تعال لعندي بعد 5 أيام، يقول لا أنا يوم السبت ما حسبت، تجيني 6 يوم. هذا غير معقول، ليس هكذا الناس، ليس هكذا الناس يتحدثون. التناقضات كثيرة ولن نستطيع تغطيتها في مثل هذا الموضع، لذلك نقول إن وجود التناقض في الكتاب الواحد بين النص ألف والنص باء يجعلنا نتوقف في صحة هذا الكتاب، لأن المعلومة ألف تكذب المعلومة باء، وإذا زعم أنهما كلاهما من عند الله تبارك وتعالى فنحن مضطرون للتوقف في صحة كل الكتاب حتى تثبت معلوماتي وتكون مش متناقضة، تكون مترابطة متكاملة يخدم بعضها بعضا. لقاؤنا يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.